المختار من المرادة أن بعض المؤمنين يقتل في 100 واحد، وأن أكثر الكفار يقتلون في 7 أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من 7 مثل نهي المؤمن انتهى. ويدل على توفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أكثر الإنسان 7، المعدة ثم 3 أمعاء بعدها متصلة بها، البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الآور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ، فيكون معنى أن الكافر الكوني يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمائه 7، والمؤمن يشبعه ملء مائة واحد. ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء 7 أنها المعدة ثم 3 متصلة بها وهي 12 والصائم والقولون ثم 3 غلاظ وهي الفانسي بنون وفاءين أو قافين والمستقيم والأعور. السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص على الحرص والشرف وطول الأمل والطمع وسوء الظن والحسد وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته. الثامن قال القرطبي شهوات الطعام 7، شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي عزت بن عربي ملخصا، وهو أن الأمعاء 7 بناية عن الحواس 5 والشهوة والحاجة. قال العلماء يؤخذ من الحديث الحظ على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منها، وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون ويذمون كثرة الأكل، كما تقدم في حديث أم الزرع أنها قالت
زرع
أم الزرع أنها قالت في نار بالمدح لابن أبي زرع ويشبعه ذراع الجفرة. وقال حاتم الطائي فإنك إن أعطيت بطنك سؤلهم وفرجك نالا منتهى الدم أجمعا. وسيأتي مزيدا لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن الدين قيل إن الناس في الأكل على 3 طبقات، طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسبه، وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس، وإذا أكلوا ما يسد الرمق انتهى ملخصا. وهو صحيح لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني.
ها؟ والله الراجح القول اللي قبل هذا بقول أن الأم إذا صح بعلم التشريح أن الأمعاء 7 زال الإشكال كله، وصار الكافر يملأ هذه الأمعاء 7 والمؤمن يكفيه 1، وهذا ما في إشكال. بس ما أدري ما لو الأخ رشاد معنا نسأله. ما هو؟ إيه بس هذا خارج عن الأصل، هذا خارج عن الأصل. إيه نعم، لا ما هو بالظاهر، ظاهر الأمر. نعم كيف؟ إيه نعم نعم إيه نعم نعم، يعني الغالب يعني معناه هذا غالب الشيء وليس هو كل الشيء. ها؟ ما نقول لأن إذا صار عندنا شيء يحمله على حقيقة، لأن كل هالأقوال هذه معناها التكثير، إن الكافر يكثر والمؤمن يقلل، لكن ما يذكرون حقيقة العدد. والمشكلة الآن حقيقة العدد، لأن التكوين الجسدي واحد، المؤمن والكافر واحد، أليس كذلك؟ ما حني بقول نشوف الواحد إذا كان كافر ثم أسلم طلع له زود 7 أمعاء 6 أمعاء، هي كلها واحد. لكن المؤمن ما يهتم بهذا الشيء، يكفيه 100 واحد، والكافر لا بد أن يملأها، وهذا في الغالب. فأنا أقول إن شاء الله هذا يرجع إلى أنه يبحث مع الأطباء الآن، فإذا ثبت هذا صار فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة، لأن الرسول ما كان يعرف علم التشريح. نعم. ما أستطيع، ما إذا 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 لم يستقم هذا فهو أحسن شيء أن يقال إن المقصود بالعدد الكثرة، إن الكافر يكثر والمؤمن يقلل. نعم.
باب الأخ المتكئ. قال البخاري رحمه الله: باب الأخ المتكئ. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبي حيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخ المتكئ. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور على علي بن الأقمر عن أبي حيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ.
الاتكاء هو الاعتماد على الشيء، الاتكاء هو الاعتماد على الشيء. الاتكاء تارة يكون على اليمين، وتارة يكون على اليسار، وتارة يكون على الظهر. وإنما قال رسول الله أكون متكئا، لأن الغالب أن الذي يكون متكئا يكون مستريحا معتمدا ويكثر من الأكل، على أنه ربما يكون أحيانا معه كبرياء وغطرسه ولم يهتم بهذه النعمه ولم يقابلها بما ينبغي ان تقابل به، كما لو اهدى اليك انسان هديه وانت كان هكذا ومديت يدك، ومعناه ايش؟ ان كبرياء وان ما همت الهديه هذه اللي اعطيتها وليست عندي بشيء. يكون فيه مراعاه معنيين: المعنى الاول ان الاتكاء يكون فيه الانبساط والراحة فيؤدي ذلك إلى كثرة الأكل. الثاني أنه قد يكون ناشئا عن كبرياء وخيل وعدم مبالاة بهذه النعمة، فيكون هذا أكل المتكبرين. ولكن الاتكاء كما قلت على اليمين أو اليسار أو الظهر. وأما كيفية الجلسة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التربع من الاتكاء، أن التربع من الاتكاء، يعني مثل هذا التي كجلستي وجلسة أكثركم. ولكن الفقهاء أبوا ذلك وقالوا إن هذه الجلسة من الجلسات المطلوبة. وحقيقة أن الاتكاء في اللغة هو الاعتماد، وهذا ليس اعتمادا. هذا صحيح أنه جلسة تؤدي إلى الطمأنينة وكثرة الأكل، ولهذا يقال إن الذي يأكل وهو على هذه الصفة يكبر بطنه. نعم، أي نعم، لأنه يبقى البطن كما يقول المصريون متبحبح. نعم، ويمتلئ. فأما إذا كان مستوفزا، يعني أشبه الاستفزاز مثل ما يفعله كثير من الناس الآن، يجلس على الرجل اليسرى يفترشها وينصب الفخذ اليمنى، فهذا لا شك أنه فيه ضمور للبطن وفيه تقليل للأكل، لا سيما إن كان رجله توجع شوي فهو ما يستطيع أن يطمئن كثيرا. إيه نعم، ونود أن نسمع كلام الفتح في هذا.
ذكر بالطريق التي بعدها له سببا مختصرا ملخصا، فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. قال الكرماني: اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات، وأما في النفي فالأول أبلغ. انتهى. وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن مسلم عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال: أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فجف على ركبتيه يأكل، فقال له عربي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال ابن بطال: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال:
أيوب
صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. قال فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأومى إليه أن تواضع فقال بل عبدا نبيا. قال فما أكل متكئا انتهى. وهذا مرسل أو معبد. فرسله النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال كان ابن عباس يحدثه فذكر نحوه. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة ثم نزع فقال اللهم إني عبدك ورسولك
صلى الله عليه وسلم.
وهذا مرسل ويمكن الجمع لأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو. فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه. ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكئا لم يأكل متكئا بعد ذلك. واختلف في صفة الاتكاء فقيل إن أن يتمكن في الجلوس بالأكل على أي صفة كان. وقيل أن يميل على أحد شقيه. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوضع على الوطاء الذي تحته. قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام.
نعم.
قال فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعد. وفي رواية وهو محتفز. والمراد الجلوس على وركي غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك هو نوع من الاتكاء. قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد للأكل كل ما يعد للأكل ما يعد للأكل في المتكئة. قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد للأكل ما يعد للأكل في المتكئة ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسيره في تفسير الاتكاء أنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت في إنكار الخطابي ذلك. وحكى ابن الكثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب لأنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يصيغ مهنيئا وربما تأدى به. واختلف السلف في حكم الأكل متكئا. فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية. وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال فإن كان للمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراعة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة. وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي من
جاثنا فاهمين زين جاثنا على ركبتيه وظهور قدميه. ها ما فهمتوها؟ ها مفهوم يعني لكن بس الظهور انت حاطنا الاصابع على الرجل. ها ايه زين تمام ظهور القدمين يعني يخلي الظهور للارض ظهور القدمين ويجلس على العقبين. ها وره اياه ان شاء الله العمارة. نعم. اي نعم هذا واحد هل الذي ذكر ابن حجر؟ أعدها.
في ناس ما
تعقل.
وإذا ثبت كونه مكروها أو خلافا أولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه. أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الرسغ اليسرى. واستثنى الغزالي.
هذه الثانية اللي عليها عمل أكثر الناس اليوم. أكثر الناس على هذا. يفرش اليسرى وينصب اليمنى. نعم. لا. نعم. ها؟ اليسرى مفروشة. لا أعرف يمكنه ما أدري والله أعصر. تلعصر ياكل باليمين يا عبد الرحمن. ها؟ اي مثل الاخ. اي نعم.
واستثنى الغزالي من كراهه الاكل مضطجعا اكل البقر. واختلف في عله الكراهه.
ايش؟ اكل
البقل.
واستثنى ايش؟ واستثنى
الغزالي من كراهه الاكل مضطجعا اكل البقر.
مضطجعا ولا متكئا؟ وشو انتقلها؟ يقول يعني كون انتقل من هذا الجلوس الى الاضطجاع. لكن هو ما استثنى يعني ما وين المستثنى منه؟ ما ذكر حكم الاكل المضطجع. يمكن طمرت السطر. اي لكن الاستثناء يحتاج الى تقدم مستثنى منه. من كراهة الأكل المضطجع. وش وين ال وين هي؟
والمستثنى عامة.
إيه طيب على كل حال ما أدري. البق المعروف البق اللي يعني مثل الكرات والأشياء هذه اللي نوع من الزروع توكل فجل هذا البق. لا 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 الاضطجاع. ها؟ يمكن على او من العاده يعني يمكن هذه عاده. نعم.
واختلف في علة الكراهة. واقوى ما ورد في ذلك ما اخذه ابن ابي شيبة من طريق ابراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون ان ياكلوا اتكاءة مخافة ان تعظم بطونهم. والى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الاخبار فهو المعتمد. وجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما اشار اليه ابن الاثير من جهه الطب والله اعلم.
نعم. ايش؟ من باب الكبرياء. كيف ما؟ ما يختص بالاكل. من جرى ثوبه خيلة ما يختص بالثوب أيضا. ما يختص بالثوب. قد يكون الخيلة في غير الثياب. لا من هانه إلا إذا كان كبر. نعم الكراهة. أما الكبرياء نفسها حرام. نعم للجنس. إيه نعم هذا خارج عن الغالب. خارج مخرج الغالب. نعم.
ورد حديث يحسنها الهيثمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل مضطجعا أن يقول لأبي ذر الضرر. يعني وحسنها يعني ورد آثار كثيرة فهذه يعني تفيد يعني الوجود وقل يعتبر لا تأكل مضطجعا.
نعم. يعني ما علمنا أحد قال بالتحريم أبدا إما بالكراهة ولا خلاف الأولى فقط. نعم ثلاثة. يلا.
باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنين أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد المشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضرب فأمسك يده. قال خالد أحرام هو؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قوم. فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب وضرب المحنوط.
تقدمنا هذا.
باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن.
يعني نوعان من الطعام والمأكولات تسمى إحداهما الخزيرة بالزاي، والثانية الحريرة. الخزيرة من النخالة، نخالة نخالة الشعير ينخل ويصنع من هذا الطعام، وهذه من اللبن. أنا أعرف كيف يصنعونها.
حدثني يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن القائل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوجدت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين، ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه. فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك من تخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه، قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد بن الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه.
هذا الحديث فيه فوائد، وهو من الأحاديث الهامة التي ينبغي لمن أراد أن يحفظ شيئا من هذا المتن أن يحفظه، لأن فيه فوائد، منها إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ومنها العذر بالسيول والأمطار عن صلاة الجماعة، ومنها قوة ملازمة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ينبغي الإنسان إذا وعد بشيء مستقبل أن يقول إن شاء الله، لقوله تعالى: ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. ومنها أنه مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان كبيرا وزعيما، لقوله: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها نعم مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان مدعوا، إلا إذا دعي في وقت معين وجاء في ذلك الوقت ووجد أن الباب مفتوح، فهذا ربما يقال إن هذا قرينة على الإذن له. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بما هو الأصل من عمله وبما هو المقصود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قال: أين تريد أن أصلي؟ ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. فلو قلت لشخص صاحب عبادة ودين: أحب أن تأتي إلى بيتي لتصلي في مكان أتخذه مصلى، قلنا هذا غير مشروع، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز الجماعة في النافلة، لكن هذا ليس على سبيل الاضطراد، بل أحيانا كما فعل. ومنها أنه هنا قال فصففنا فصلى ركعتين، ولم يبين هل صف خلفه أم معه. وهل أشار إلى روايات عندك؟ خلنا على أخي. قبل
فلم يجلس حتى دخل البيت، أي فلم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت بادرا إلى ما جاء بسنده، لأنه لم يجلس إلا بعد أن صلى. ثم قال لي أين تحب أن تصلي من بيتك؟ قال عثمان، فأشرت له صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصرفنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على
يس وراءه. إذا ما في إشكال. ومنها أيضا مشروعية المصافة خلف الإمام. كم هم المأمومين؟ ما؟ أبو بكر وعتبان. هذا هو الظاهر من الحديث، ولا نعلم هل هو الواقع أم لا. ومن فوائدها أيضا جواز حبس الإنسان على الطعام، يقول حبسناه على خزير، يعني لا يقال لا تعرض عليه أو لا تحدثه عليه. والظاهر والله أعلم أنه إما أنه لم ينتهي بعد، أو أن تقديمه صار فيه شيء من التريث. ومنها أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يتهم غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذا الرجل قال بعضهم ذلك منافق، فقال لا تقل. وقال ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. قال الله أعلم، والله أعلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. طيب، ومنها أيضا محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إيش اجتمعوا إليه لما علموا بمجيء العتبان، اجتمعوا إليه، ولهذا قال ثابع رجال من أهل الدار. طيب، ومنها أن من والى المنافقين فإنه يخشى عليه من النفاق، لأن هذا الرجل لما كان مواليا للمنافقين اتهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومنها أن النصوص، نصوص الوعيد، قد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد. أقول إن نصوص الوعد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد، كما أن نصوص الوعيد تأتي مطلقة أحيانا وتقيد بنصوص الوعد. بنصوص الوعد هنا حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. لو أخذنا بظاهر الحديث لكان لا يعذب أحد قطعا وذنبه دون الشرك، لأن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، مع أن من المعاصي ما يستحق فاعله أن يدخل النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو كانت النار محرمة على ما دون الشرك لقال ويغفر ما دون ذلك لكل أحد. فيقال هنا هذا الحديث مطلق فيحمل على النصوص، نصوص الوعيد المقيدة، فإما أن يكون المعنى حرم على النار من قال لا إله الله، أي حرم عليه على النار أن يخلد فيها لا مجرد الدخول، لأن مجرد الدخول يكون للعصاة إلا أن يشاء الله عز وجل. ومنها أن من الناس من استدل به على عدم كفر تارك الصلاة لعموم قوله: حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والجواب على هذا أن يقال: هذا عام، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة، والخاص يقضي على العام. أو يقال إن هذا الحديث وصف القائل بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة وهو يعلم شأنها في الإسلام، ويعلم أهميتها، ويعلم أن الشارع أطلق الكفر على من تركها. كل إنسان يبتغي شيئا فلا بد أن يطلبه، بل إن كلمة ابتغى بمعنى طلب، فمعنى فلازم ذلك إذا كان يقول لا إله إلا الله يطلب بذلك وجه الله، لازم ذلك أن يقوم بالصلاة. بل لو قلنا وبغيرها من أركان الإسلام لكان له وجه، لأن أركان الإسلام هي أصوله العظام، ولهذا سميت أركانا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. ومعلوم أنك لو أتيت بخمسة أعمدة وبنيت عليه خيمة أو سقفا ثم أزلت واحدا منها كان ربما يسقط. وعلى هذا فنقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر، لوجهين: إما أن يقال إنهما من باب العام والخاص، أو يقال إن هذا الحديث قيد القائل بصفة لا يمكن معها أن يدع الصلاة، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه أيضا الإشارة إلى الإخلاص وأهميته، يبتغي بذلك وجه الله. فيجب علينا أن ننظر في أعمالنا، هل نحن حين نعمل العمل نلاحظ أننا نريد بذلك وجه الله عز وجل؟ والنيات تختلف أكثر من اختلاف الأعمال. الأعمال الظاهرة نعرف أنها مختلفة، فالإنسان الذي يصلي ويكثر الحركة أقل من الإنسان الذي لا يصلي، الذي يصلي ولا يتحرك ولا يكثر الحركة لا شك تتفاوت، لكن ما في القلوب أعظم تفاوتا، أعظم بكثير. فتجد من الناس من يصلي لأنه مطالب بهذا، لكن ما يشعر أنه يقصد شيئا وهو الوصول إلى كرامة الله عز وجل ووجه الله سبحانه وتعالى. ونحن لو كنا نشعر هذا ما كنت أظن أن يتسلط الشيطان على الإنسان. إذا كان دائما يستشعر هذا أنه يريد وجه الله، يريد وجه الله بكل حركاته، فإن الشيطان سوف يبتعد عنه. وفيه أيضا إثبات الوجه لله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله، وهو حق على حقيقته، لكن لا يمكن أن يكون مماثل لأوجه الخلق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا جميع آيات الصفات يجب علينا إثباتها كما هي بدون تمثيل. طيب، وهل يجوز التكييف؟ ها؟ لا، ما هو على كل حال. قد يقول كيفها على وجه لا يماثل المخلوق، بحيث أني أقول إنه وجه عظيم جدا جدا ويكبر نعم، ويقول أنا ما أقول مثل وجه المخلوق، ما له مثيل، لكن بحكي كيفية معينة له. نقول لا يجوز. إذا قلت ذلك، إذا كيفت، فقد قلت على الله ما لا تعلم، وقد قفوت ما ليس لك به علم. والله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن قال: أليس قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب على الوجه، وقال إن الله خلق آدم على صورته. فالجواب بلى، ثبت ذلك، لكن الجواب عنه من أحد وجهين: إما أن يقال إن الإضافة هنا إضافة تشريف، يعني على صورته، أي على صورة التي اختارها وتعلقت بها عنايته، وما كان كذلك فلا ينبغي لأحد أن يتسلط عليه بالضرب، لأن ذلك يخدشه، يخدش الوجه ويغير، فيه نوع من الامتهان له، فيكون إضافته هنا من باب إضافة التشريف والعناية. أو يقال هو على صورته ولكنه لا يلزم التماثل، فالمماثلة العامة ليست مماثلة خاصة، ولهذا نقول ما من موجودين إلا وهما مشتركان في أصل الوجود، ولازم الاشتراك في الأصل التماثل والتساوي. ودليل ذلك أن الرسول أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهل هي مماثلة مساوية للبدر من كل وجه؟ نعلم أنها ليست كذلك، فالصورة صورة من حيث الجملة والعموم، لكن ليست مماثلة. وفرق بين أن يمتاز كل موجود بما يختص به مع الاشتراك في الأصل، وبين أن يتساويا ومن كل وجه ويتماثلا، فهناك فرق. وهذه القاعدة تنفعك وتحل عنك إشكالات كثيرة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية: إنه ما من شيئين إلا ويشتركان في أصل الصفة التي اتفق فيها، لكن يمتاز كل واحد منهما بما يختص به، وحينئذ يظهر التوحيد، يعني يظهر توحيد الله عز وجل فيما يختص به من الصفات. واضح؟ طيب، نعم. الحقيقة أني أنا أظلم الناس اللي وراء، الحين أنا بدي أخلي عيوني تروح بعيد. ها؟ أي نعم، نمنع التكرار. نعم. لا، لأن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله يوم في الجنة، ولا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى وجه الله عز وجل. هنا تحريف. نعم يا خليل. ها؟ أي لا، إذا أخبر، هناك فرق بين أن يخبر وبين أن يخبر عن أنه سيفعل، وبين أن يريد أن يفعل، يعني بمعنى إذا قلت سأفعل ذلك أخبر عن إرادتي لا على أني سأوقعه فعلا. أما إذا كنت أريد أن أخبر بأني أوقعه فعلا فلا بد من أن أقول إن شاء الله. انتبهوا يا جماعة، هذه نقطة مهمة. يعني لو واحد عازم يقول أنا سأسافر غدا مثلا إلى مكة، مجرد خبر، يحتاج أن يقول إن شاء الله؟ ما هو بلازم. لكن لو يخبر سأسافر غدا، يعني إني سأفعل هذا، ما هو بنيتي أفعل، يعني أنه يريد أن يخبر بأنه سيقع منه السفر فعلا، فهذا لابد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يملك هذا الشيء، تتغير الأمور. أما إخبار عن عزيمته التي في قلبه بأنه سيسافر غدا إلى مكة، هذا ما في شيء، لأنه إخبار عن شيء واقع يحدث به عن نفسه الآن. إيش؟ لا لا هذه ما في إشكال، العزم ما في إشكال، الإشكال إذا قال ذلك تكلم. نعم آخر واحد. أي نعم هذا المعنى. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم.
والله تعالى باب الأقر. وقال حميد سمعت أنسا قال بين النبي صلى الله عليه وسلم صفية فألقى التمر والأقر والسم. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رشاد موجود. نريد أن نسأل هل الإنسان فيه سبعة أمعاء؟
الحجاج
أخ
حجاج كان عندي في المستشفى وعرض علي الإشكال هذا.
نعم.
لكن هو مو سبعة مع، لكن يمكن القسم إلى سبعة
أجزاء. إيه.
وأن المعي هو ممر الأكل إلى حين ممر الغائط هو واحد من أول إلى آخر. واحد لكن ينقسم إلى أقسام سبعة.
زين.
ممكن يقسم إلى سبعة حسب ال.
طيب. كل قسم. إيه هو على كل حال في الفتح قسمها سبعة أقسام.
إيه بس أنا مع الأخ أنا نظرت الحين فوجدت إن في التسمية يمكن شوية اختلافات.
إيه هينا. الحجر القديم تغير في الخلافات. المهم إذا كان الأمر كما قال كما أيد الشيخ الأخ رشاد إذن يكون هذا أحسن ما يكون في الحديث. والمعنى أن الكافر يملأ بطنه المشتمل على هذه السبعة الوظائف. تكون الوظائف هذه
يعني المعدة غير المعاد غير المعاد الغليظة وهكذا، لكن هم سبعة لو عددناه يمكن يحصل سبعة.
طيب إذن
يمكن يحصل أكثر.
ها
يعني يمكن ان
نحصره
في اكثر
يعني ان يزيد على سبعة.
يمكن نقسمهم بطريقه اخرى
كده. نمهلك اسبوعا ادرس الموضوع.
كلام عند الضريح.
ها
كلام عند الضريح.
نعم لا والله يا اخي ما بعيد هذا.
لا الواقع
ها من ياكل ولا يشبع ومن المؤمنين من ياكل ويشبع. هذا صحيح لكن قد يكون هذا بناء على الغالب. الغالب الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. هل كل مؤمن يكون هكذا؟ نعم لا. ها الكمال حتى هذا كمال. حتى هذا المؤمن كامل الإيمان ما يحرص على أن يكون ما همه إلا بطنه. نعم على كل حال يعني إذا صحت المسألة هذه من ناحية طبية فهي فيها آية للرسول صلى الله عليه وسلم وانطبق عليها الحديث تماما ولا فيه إشكال عندي. إيه نعم. ها؟ سواء تمتلئ في وقت واحد أو ما تمتلئ، المهم أنه يريد أن يجعل هذه كلها تمتلئ. قد يكون ملء المعدة يوجب ملأها كلها تشتغل كلها، وعدم ملء المعدة يكون يملأ واحد فقط منها. نعم كيف يشتغل كل حالين؟ يشتغل في حالين لكن يشتغل هذا سبع عند المؤمن يشتغل سبع فقط، اما هذاك الكافر يشتغل بالكل.
يعني مثلا هذا قلب الكافر وقلب المؤمن. قلب الكافر يعني كل من يدقه بس هذا من يعمل بالإيمان.
على كل حال الآن أعطيك أسبوع.
على أي شيء واضح أن الأمر صالح. أنا أقول يعني ممكن يأتي واحد آخر ويقسم.
لأنك أنت الآن أن ذكرت الآن يمكن أن تزيد.
ما تزيد يعني في العدد.
نعم.
يعني الآن مثلا نقرأ أو أقول أن هذا مثلا عبارة عن يد ومفصل والكوع أو
إيه؟
المرفق أقصد.
نعم.
ونقرأ أقول أن يد واحد.
نعم.
هكذا القصد يعني ممكن واحد يقسمها وهي نفس البيت يعني لا تحتمل أكثر من التقسيم. لكن
هي
يعني الواضح
ان
هي سبعه فعلا.
خلاص الحمد لله.
هو الاقرب انها سبعه فعلا.
اذا الكلام الحمد لله ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الواقع المحسوس. ويكون الكافر يريد ان يملا هذه السبعه والمؤمن لا يهتم بها. طيب الاقط تعرفونه؟ ها؟ الاقط هو اللبن المجفف. لبن مجفف ويطبخ على صفة معينة، نعم، وأحيانا يجعل قرصان، قرص على قد الأصابع هذه، حتى أنك لا ترى أصبع الصانع الذي صنعه أصابعه. وأحيانا يجعل من جنس الدقيق المثرى، ويسمى عند الناس لتيحا، لتيح الحق، لأن الإنسان يلتحه هنا. طيب نمشي.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي رش عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط.
الله أكبر. هذا فيه من الفوائد الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان حراما لم يوضع. وفيه أيضا أن من كان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام كان أمنع من الإقرار على منكر، وأنه كلما قوي الإنسان، قوي إيمان الإنسان، ابتعد أن يقر أحدا على منكر. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما هنا بهذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أجرة الحمام حلال،